بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في ذكر الفوائد المستنبطة من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه. وقفنا عند الفائدة 52، وهي الدنيا ليست غاية عند المؤمن، بل هي مزرعة للآخرة. والغالب على من تعلق بها وفتن بملذاتها أنه يضيع الآخرة، ولذا زهد فيها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ولم يسألها لأمته لحقارتها عند الله تعالى. وقد علم عمر رضي الله عنه حقارتها أيضا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فلم يطلب منه أن يدعو الله له بل لأمته. والنبي عليه الصلاة والسلام لما لقي الأنصار في مكة في العقبة وأبرم معهم تلك البيعة العظيمة، بيعة العقبة، بماذا وعدهم؟ هم قالوا: فما لنا يا رسول الله، يعني نحن إذا بايعناك وقتلنا دونك ونصرناك وآزرناك، وهم يعرضون أنفسهم ونساءهم وأولادهم وديارهم للخطر، طيب ما هو الموعود؟ ما هو المقابل لذلك؟ النبي لم يقل لهم سلطانا ولا ملكا ولا، قال الجنة. الله أكبر، قال لكم الجنة. إذن ربطهم بالآخرة، لأن الدنيا حقيرة، الدنيا لا ما تليق أبدا أن تكون ثوابا وثمنا لطاعة الله عز وجل وللجهاد في سبيله. وكذلك أيضا وعدهم بذلك في أول الأمر وكذلك في آخر الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: إنكم ستجدون أثرة من بعدي فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا قال الأنصار، قال سوف تجدون أثرة، يعني في المناصب في الأموال، فاصبروا، يعني إياكم أن تنافسوا أهل الدنيا وأهل المناصب على الدنيا، فاصبروا. ما قال فاصبروا فإن العاقبة لكم مثلا في الدنيا، الملك سوف يؤول إليكم، المال سوف يأتيكم، لا، هذه الدنيا حقيرة في الميزان عند الله وعند رسوله. قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، لأن الموعد في الآخرة على الحوض. وصبروا رضي الله عنه. أما هم صبروا، لكن أحفادهم بعد ذلك لم يصبروا، فكانت النكبة العظيمة في موقعة الحرة، وهم عرفوا ذلك، غفر الله لنا ولهم. الفائدة 53: الدنيا والآخرة ضرتان لا تجتمعان، فالأولى للكافر والمنافق والأخرى للمؤمن. الفائدة 54: من اليقين الذي هو كمال الإيمان الزهد في الدنيا واحتقارها واحتقار أهلها المتعلقين بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب، أو في شك، هو اليقين. وعمر رضي الله عنه لما أدرك أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا ما ينبغي قال له: استغفر لي. الفائدة 55: عبادة الله عز وجل ثوابها النعيم في الآخرة وليس في الدنيا، لأن العلماء ذكروا أن بعض الناس ربما يطيع الله ويعبد الله يريد النعيم في الدنيا، يريد السعة في الرزق والصحة والعافية، فإذا كان هو يعبد الله لا يريد إلا هذا إلا هذا ولا يفكر في الآخرة، فهذا ليس له ثواب إلا في الدنيا. ولكنه لو فعل ذلك يريد هذا ويريد أيضا ثواب الدنيا، فهذا لا بأس به، هذا مخلص، لأن هذه من الأغراض المقصودة بالعبادة وبالطاعة وبالصلاة. من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه
فليصل رحمه، فمن وصل رحمه يريد بذلك إطالة العمر والبسط في الرزق، وفي الوقت نفسه هو مخلص يصل رحمه طاعة لله عز وجل، ولكن أيضا يريد هذا، ما في حرج. وبعض الناس يقول لا هذا لا يجوز، لا ما في بأس إن الإنسان يجمع بين مقاصد الآخرة ومقاصد الدنيا، ما في حرج في ذلك، إن كانت مقاصد الدنيا مباحة مشروعة كإطالة العمر وكالبسطة في الرزق ما في بأس، يعني هذا لا ينافي الإخلاص. الفائدة 56، هجر الرجل لأهله. 57، الشهر يكون 29 يوما، يعني هذا شهر كامل 29، لو صمنا رمضان 29 يوما هذا شهر كامل. الفائدة 58، لا يلزم في اليمين أن تكون بصيغة القسم، وإنما المعتبر في ذلك النية، فمن تلفظ بكلمة ينوي بها اليمين فهي يمين، حتى ولو لم يقل فيها والله، حتى ولو لم يقسم. وهذه فائدة مهمة، لأن بعض الناس يقول مثلا لامرأته إن فعلت كذا فأنت طالق، هذه صيغة يمين، علما ما فيها قسم، لكن صيغة يمين شرعا ولغة. من أين أخذت هذه؟ من قوله عليه الصلاة والسلام: ما أنا بداخل عليهن شهرا. هذا يمين، هذا يمين، وإن كان ما فيه صيغة القسم. والدليل على أنه يمين أن عائشة قالت له عليه الصلاة والسلام: إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، واضح؟ قالت: إنك أقسمت. وماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ما أنا بداخل عليه النشر، والتقدير والله ما أنا بداخل عليه. وكذلك الرجل إذا قال لأهلي إن فعلت كذا فأنت طالق، أو إن لم تفعل كذا فأنت طالق، هذا تقديره والله إن فعلت كذا فأنت طالق، هذا قسم، والقسم تحله الكفارة على رأي شيخ الإسلام رحمه الله، يعني الرأي المشهور عنه وهو الراجح في هذا المسألة. فهذه فائدة فقهية مفيدة، أي في باب الطلاق. الفائدة 59، هجر التأديب لا يتقيد بثلاثة أيام، بل يشرع الهجر أكثر من ذلك إن كان للتأديب ونحوه من المقاصد الشرعية. هذا أيضا فائدة ينبغي أن ننتبه لها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وهنا النبي هجر أزواجه شهرا، وفي الحديث قال ثلاث. إذن لابد أن نفهم الهجر الذي في هذا الحديث يختلف عن الهجر الذي في ذاك الحديث. الهجر الذي لا يجوز أن يكون أكثر من ثلاثة أيام هو الهجر الذي يكون مبنيا أساسا على المشاحنة الشخصية، على النزاع الشخصي، تخاصم عند مال، تخاصم عند كذا، تخاصم عند عقار، تخاصم في شيء من شؤون الدنيا، من الشؤون الشخصية وتهاجر، في هذه الحالة لا يحل أن يستمر الهجر بينهما أكثر من ثلاثة أيام، ثلاثة أيام فقط. بعد ثلاثة أيام لا بد من الصلح، وإلا كانا آثمين لا تعرض أعمالهما على الله، نسأل الله العافية. طيب قد يقول قال: هذه الثلاثة أيام هي رخصة، يعني الهجر فيها ما في بأس. نعم النبي قال ثلاثة أيام، هذا من باب مراعاة النفوس، يعني النفس تكون مشحونة، فمن الصعب أن يقال له صالح الآن. لا، الإسلام دائما يراعي هذه النفس البشرية، فأعطاها ثلاثة أيام حتى يذهب ما في نفسها، حتى يذهب ثلاثة أيام تذهب الغل والشحناء، ويكون الشخص مهيئا للمصالحة. إذن هذا من الحكمة العظيمة، هذا في الهجر الذي يكون كما قلت الأشياء الشخصية. أما هجر التأديب كهجر الرجل لأهله، أو هجر الرجل لولده، أو هجر الرجل للشخص الفاسق أو المبتدع، لا، هذا الهجر فيه مقصد شرعي، هو ليس الهدف من هذا الهجر شيئا في النفس، يعني شحناء بينهما أو شيء شخصي بينهما، لا، هذا هجر لقصد شرعي، إما للتأديب وإما للوقاية من شر وسوء هذا المهجور، كهجر أهل البدع. فمن العجائب أن بعض الناس اليوم ممن يدعي الفقه في هذا العصر أنه يطبق لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، هذا يطبقه حتى مع أهل البدع، ما شاء الله على هذا الفقه، يعني المبتدع لا تهجره أكثر من ثلاثة أيام. يقال لهذا الرجل الذي يدعي العلم ويدعي الفقه، يقال له حديث لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، له سبب، أن هجرته من أجل خصومة بيني وبينه، خصومة عند قضية ما، عند مال، عند أرض، عند أولاد، عند كذا، في سبب حصل سوء تفاهم كما يقال اليوم، سوء تفاهم. ثم بعد ثلاثة أيام ذهب ما في نفسي وذهب أيضا ما في نفسي، فاصطلحنا، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فهذا الهجر كان بسبب هذه الخصومة وما في النفس من الشحناء والغيظ، هذا ذهب، فلما ذهب اصطلحنا، ما في مشكلة بينه وبينه إلا هذه، وهذه ذهبت. المبتدع لماذا أنا هجرته؟ لبدعته، أليس كذلك؟ لبدعته، المبتدع يهجر لبدعته، لضلاله. فيقال لهذا الفقيه، هل هذه البدعة تزول بعد ثلاثة أيام؟ سبحان الله، يعني هذا السبب الذي أنا من أجله هجرت المبتدع، هل هذا السبب يزول بعد ثلاثة أيام؟ لو كانت البدعة تزول بعد ثلاثة أيام ما بقي في الدنيا مبتدع، أليس كذلك؟ فهذا من ضعف الفقه، من ضعف الإدراك والفهم مع الأسف، ما يفرقون. المبتدع أنا هجرته لبدعته وضلاله وانحرافه، وهذا باق فيه، وأنا أهجره ما دام هذا الشيء باقيا فيه، متى أصالحه؟ إذا زالت البدعة، إذا تاب إلى الله وعاد إلى السنة. فرق عظيم بين هذا وتلك، واضح؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، الفائدة 60، عائشة رضي الله عنها هي أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذا بدأ بها، ولذا بدأ بها النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان في أزواجه من هو أفضل منها لما بدأ بها عليه الصلاة والسلام. وفي خلاف طبعا بين العلماء من أهل السنة، من الأفضل، عائشة أم خديجة؟ وشيخ الإسلام له رأي جيد، يقول خديجة أفضل باعتبار أول الأمر، لأنها آزرت النبي عليه الصلاة والسلام وناصرته وثبتته رضي الله عنها، وعائشة باعتبار آخر الأمر، لأنها كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام وحفظت عنه علما كثيرا نشرته في الأمة، جزاها الله خيرا. الفائدة 61، شدة محبة عائشة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت هنا وحق لها ذلك، فزوجها أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام. من أين ظهرت هذه الفائدة؟ كانت تعد الليالي عدا في فترة غياب النبي عليه الصلاة والسلام، قالت كنت أعدها عدا ليلة الليلة، يدل على شدة المحبة والتعلق. وبعض النساء ما تبالي، يضاف شهر شهرين ثلاثة أشهر على يوم واحد، يعني الله المستعان. بعدما نزل، نعم، أول من دخل عليها عائشة، هذا موجود، قلت هو بدأ بها عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أنها أفضل أمهات المؤمنين. الفائدة 62، طلب الاستغفار من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا من أنواع الشفاعة المشروعة، طلب الدعاء. الفائدة 63 وهي الأخيرة، فضل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، حيث اخترن الله ورسوله والدهر الآخر. أمهات المؤمنين لما خيرنا بين الدنيا والآخرة اخترنا الآخرة، هذه 63 فائدة بعدد عمر النبي عليه الصلاة والسلام. أردت أن أقف عند هذا الحد، وإلا المجال مفتوح، يعني من أراد أن يستنبط فوائد أكثر. نعم، أي نعم نعم، أي هذه الغرفة أو العلية المشربة لم تكن في بيت واحد منهن، لا كانت منفصلة، هذا الذي يظهر. وبهذا تحقق الهجر والعزل، لأنه ما كان في بيت واحد منهن. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد. وكأن البخاري يريد بهذه الترجمة يبين أن البلاط هو الموضع الذي يكون فيه حصن خارج المسجد، حول المسجد أو عند باب المسجد، هذا موضع فيه حصن، يعني لا يظن أحد البلاط بالمعنى المتعارف عليه اليوم، لا، هو موضع كان فيه حصن صغيرة عند باب المسجد. فلو أن الإنسان جاء في هذا البلاط أو في هذا الموضع ربط بعيرا، ما في بأس في ذلك، يعني هذا من الاستفادة المباحة من المرافق العامة، هذا الذي يريده البخاري. والآن طبعا إيقاف السيارة عند باب المسجد لا حرج فيه، ولكن بشرط أن لا يضايق المصلين عند الدخول إلى المسجد أو عند الخروج منه، يعني هذا ما نستفيده من هذه الترجمة. نعم، نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسلم قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا أبو المتوكل الناجي أنه قال: أتيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فدخلت إليه وعقلت الجمل في ناحية البلاط، فقلت: هذا جملك، فخرج فجعل يضيق بالجمل، قال: الثمن والجمل له.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم الفراهيدي البصري، وهو ثقة مأمون مكثر، من صغار التاسعة، توفي سنة 22 و200، وحديثه في كتب الستة. قال: حدثنا أبو عقيل. أبو عقيل هنا هو بشير بن عقبة الدورق البصري، وهو ثقة من الطبقة السابعة، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي في الشمائل. أبو داود في المراسيل مد، رمزه في التقريب مد، والترمذي في الشمائل رمزه تم، وفي أبو عقيل آخر يأتي غير هذا. أنه قال: حدثنا أبو المتوكل الناجي. أبو المتوكل الناجي اسمه علي بن داود، ويقال ابن دؤاد البصري، مشهور بكنيته، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، توفي سنة 200، وحديثه في الكتب الستة. أنه قال: أتيت جابر. إذن هذا الإسناد كما تلاحظون إسناد بصري. قال: أتيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فدخلت إليه، أي في المسجد، وعقلت الجمل في ناحية البلاط. هذا الشاهد، وعقلت الجمل في ناحية البلاط، فقلت: هذا جملك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد اشترى الجمل من جابر. قصة جمل جابر هذه معروفة، تقدمت معنا كثيرا. فخرج فجعل يطيف بالجمل، يطيف الجمل يعني يحيط به، يقترب منه ويحيط به عليه الصلاة والسلام. ثم عليه الصلاة والسلام قال له: الثمن والجمل لك. بل زاده عليه الصلاة والسلام، ونحن قلنا إن هذه مكارم أخلاق ليس لها نظير. أعطاه الجمل، الجمل كان مريضا، فدعا له عليه الصلاة والسلام فكان صحيحا، أقوى جمل كان في الجيش، هذا الجمل كان في المقدمة. وكان جابر ماذا يريد؟ كان يريد أن يسيبه، أن يتركه في الصحراء حتى يموت، فالنبي دعا له ثم تركه يركب هذا الجمل إلى المدينة. ثم لما جاءه به، كم واحدة هذه؟ اثنتان. ثم لما جاء المدينة ترك الجمل معه، فلما جاء جابر أعطاه الجمل وأعطاه الثمن وزاد عليه الصلاة والسلام كما قال كعب بن زهير: ففي طفيه أو أثناء بردته ما يعلم الله من دين ومن كرم. مو دين فقط، من دين ومن كرم عليه الصلاة والسلام. ثم قال البخاري رحمه الله: باب الوقوف والبول عند سباطة قوم. السباطة هي المزبلة، وتسمى عند العامة عندنا بالزبارة. هذه مصطلح قديم يمكن الشباب يعرفونه الآن، لكن الجماعة الذين مثلا في ينبوع النخل مثلا أو في هذه المناطق يعرفون معنى الزبارة. هذه السباطة هي الزبارة الآن، هي مجمع الأوساخ ونحو ذلك. طبعا بس ما هو أوساخ كالآن يعني كالنفايات اليوم، لا، هم الزبارة هذه يلقون فيه ما ينظفونه من الزرب ومن مواضع المواشي، فتكون في الغالب أنها زبالة ليست وسخة نظيفة، لأن هذه بقايا المواشي، والمواشي تعرفون روثها طاهر. هذه السباطة، كيف؟ السباخة بالسين والباء والخاء، هذا السباخة، الزبالة، السباطة، هذا المصطلح العربي الفصيح الأول، الزبارة بلغة أهل البادية عندنا، هذه السباطة. فلو جاء الإنسان وبال عند سباطة قوم، هذا ليس فيه بأس، يعني هذا من الانتفاع المباح من المرافق العامة، لأن موضع الزبالة أو موضع السباطة هذا موضع عام، يعني الكل يستفيد منه، الكل يلقي فيه، الكل يلقي فيه، فهذا مرفق يعتبر مرفقا عاما. فمن جاء وبال عنده أو بال حوله أو عليه ما في حرج. يعني البخاري لابد دائما نربط تراجم البخاري بكتابه الذي عقده، أو كتابه حول ماذا؟ المرافق والمظالم فيها والمسائل فيها. هذا نعم. نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: لقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما.
قال الإمام البخاري: حدثنا سليمان بن حرب والواشحي البصري، وثقة الإمام الحافظ كبير الشأن، توفي سنة 24 و200، وحديثه في الكتب الستة. قال عن شعبة وابن الحجاج أبو بسطام العتكي الواسطي ثم البصري المتوفى سنة 60 و100، عن منصور هو ابن المعتمر أبو عتاب الكوفي، هو ثقة ثبت، توفي سنة 32 و100 ومن الطبقة الخامسة، وحديثه في الكتب الستة. قال عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة وهو مخضرم، توفي سنة 82، عن حذيفة رضي الله عنه ابن اليمان الصحابي المتوفى سنة 36 في أوائل خلافة علي رضي الله عنه، قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال: لقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. هذا الحديث فيه مسائل متعلقة بالفقه، منها البول قائما، هذا تقدم معنا في كتاب الطهارة. الشاهد هنا: لقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم، هذا الشاهد، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.